من هداية هذه الآيات أولا بيان إكرام الله تعالى لآل داود وما وهب داود وسليمان من الآيات.
بيان إكرام الله وإنعامه وإفضاله على آل داود وسليمان وأسرتهما وما أنعم به عليهما. نعم.
ثانيا فضيلة صنع السلاح وآلات الحرب لغرض الجهاد في سبيل الله.
فضيلة صنع السلاح من أجل الجهاد في سبيل الله. هذا داود كان ينسج الدروع وإلى لا سليمان يصنع كذا. إذن دلت الآية على فضيلة صنع السلاح من أجل الجهاد في سبيل الله.
ثالثا مركبة سليمان سبقت صنع الطائرات الحالية بآلاف السنين.
سفينة مركبة سليمان سبقت الطائرات من آلاف السنين، أليس كذلك؟ غدوها شهر ورواحها شهر. نعم.
رابعا شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما خطأه الدليل
هنا
تحريم الصور والتماثيل علينا ولم تحرم عندهم.
لا بد من وقفة هنا. ذكر تعالى أن الجن يصنعون لداود وسليمان التماثيل وإلا لا، من صنم، من حديد، من عاج، من خشب، إذ كان هذا مباحا عندهم في شريعة داود وسليمان لحكم عالية أرادها الله، قد كانوا ينتفعون بها. فلما جاء الإسلام نسخ هذا ولم يجيزه أبدا وأغنان عن هذه الصور والتماثيل. فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يصنع صورة أو تمثال أو يشتريه أو يقتن أو يعطاه ويجعله في بيته أو في مسجده أو في بستانه. التمثال كالصورة لا يحل لمؤمن اقتناؤه ولا كسبه ولا صنعه ولا شراه ولا بيعه. جميع الصور والتماثيل. وحسبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فلهذا نصنع البناء، البساتين، الجبال، الدور كذا، أما شخص إنسان أو حيوان فلا يصح أبدا حتى ولو كان نملة، فضلا عن الجمل والبعير. قد ليقول قائل ها أذن الله لهم في هذا، قلنا هذا شرع من قبلنا أذن الله في ذلك لحكمة عرفها الله وهي حكمة. فلما رأى تعالى أن هذه الصور لا تنفع هذه الأمة تبات حتى لا تكفر وتعبد غير الله، حرمها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي النهر قال الشيخ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين ولم يستثني، فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم.
أحيوا ما خلقتم، من يصح أن يحيي ميتا. نعم.
وفي البخاري أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وحديث الموطأ إلا ما كان رقما في ثوب فهو وإن خص جميع الصور فإن حديث عائشة رضي الله عنها دل على كراهيته، إذ قال لها أخرجيه عني فهتكت. والرخصة في لعب البنات لما في الصحيح على شرط أن لا تكون كأشباه التماثيل.
مالك تجوز مع الكراهة إذا كان هناك في ثوب شيء، ولكن الكراهة دائمة باقية. ثم أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي طفلة في السابعة من عمرها تلعب مع البنات، يوجدن صور صغيرة من اللعب لعلهن يتدربن على تربية الأولاد إذا كبرنا. فعفى الشارع عن البنات اللاعبات بهذه التماثيل التي من خشب أو عود عليها غشاء أو غطاء. نعم.
خامسا وجوب الشكر على النعم، وأهم ما يكون به الشكر الصلاة والإكثار منها.
الله أكبر. كما علمتم ما إن نزل اعملوا آل داود شكرا، قال ما أكفوني النهار أنا أكفيكم الليل، فلم ترى مسجد فارغا في أي ساعة من راكع أو ساجد. نعم.
وأخيرا تقرير أن علم الغيب لله وحده.
علم الغيب لمن؟ لله وحده، لا للإنس ولا للجن لا للملك ولا للنبي ولا لأحد. علم الغيب استأثر الله تعالى به، إن الغيب إلا لله، ومن علمه الله علمه فعلم.
لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، قراءتان سبعيتان، مسكنهم ومساكنهم. بعدما ذكر تعالى ما أنعم به على آل داود وسليمان وكانوا من الصابرين الشاكرين، ذكر حدثا آخر أعظم. هذا الحدث هو أن سبأ ابن يشجب ابن يعرب بن قحطان له أولاد، وكانت ديارهم بصنعاء، فقال تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية عظيمة دالة على إنعام الله، إفضال الله، عطاء الله، قدرة الله، رحمة الله. ما هذه الآية؟ جنتان عن يمين وشمال، الوادي هكذا والمياه طول الدهر تسيل، وعن يمينه بساتين وعن شماله بساتين، وفي البساتين منازل ودور ومساكن لأهلها. ومنشأ ذلك أن الأودية التي تصب في هذا الوادي متعددة من كل جهة، فوفقوا لوضع سد من أبدع السدود وأعظمها بتوفيق الله تعالى، لأنهم كانوا مؤمنين. إذن وجعلوا للسد ثلاث طبقات، الطبقة الأولى العليا إذا نقص الماء في الطبقة الثانية يفتحون الأبواب، نقص الطبقة الثالثة، وهذه المياه تسقي مزارع وحقول من صنعاء إلى الشام. واد عن يمينه وعن شماله دور وبساتين وقصور وفواكه ونعيم لا حد له. جنتان عن يمين وشمال، وقلنا لهم كلوا مما رزقكم ربكم واشكروا له، أنعمنا عليهم بذلك الإنعام وأمرناهم بأن يأكلوا هذه الطيبات ويشكروا المنعم المتفضل بها جل جلاله وعظم سلطانه، لأن يأكلوا ويكفروا. كلوا من رزق ربكم واشكروا له ما أنعم به عليكم، وذلك بحمده والثناء عليه وبطاعته في أمره ونهيه وبحب ما يحب وكره ما يكره. بلدة طيبة ألا وهي صنعاء، طيبة ما فيها عقارب ولا ثعابين ولا وباء ولا أمراض أبدا ولا حشرات، بلدة طيبة، ورب غفور لكل من يذنب ويتوب يغفر له. أي إنعام أعظم من هذا الإنعام؟ ومع الأسف فأعرضوا، أعطوا أدبارهم وأعطوا ظهورهم وأعرضوا عن دعوة الله وحاربوا أنبياء وقتلوا أولياء بسبب ذلك النعيم العظيم، بسبب تلك النعمة العظيمة طغوا تكبروا تجبروا أعمتوا من نعمة أغرتهم فعلوا الأعاجيب فأعرضوا. فماذا فعل الله بهم؟ فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين. فأرسل عليهم سيل العرم، سيل جبار، عرم تدفق لأن السد ذاك انهدم، أكلته جذر وإلا الضفادع وخرب بتدبير الله. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم عن يمين الوادي وشماله جنتين ذواتي أكل، أكل وأكل ما يؤكل، ذواتي أكل خمط، خمط مر منتن، وأثله الطرفة، وشيء من سدر قليل لا ينفع ولا يجدي. تلك البساتين ماتت، تلك الأشجار من النعب والعنب والفواكه وكذا وتفاح كلها حرقة، حرقة تات. واستعاضوا عنها بالطرفة الأثل وشيء من السدر المعروف، وشجر هو الأكل مر تماما الأراك. وبدلناهم بجنتين، جنتين ذواتي أي صاحبتي أكل خامط وأثل وشيء قليل من سد قليل. لماذا ربي فعل هذا؟ قال ذلك جزيناهم بما كفروا. يا عرب يا مسلمون تأملوا تدبروا، لا تظنوا أن النعم هذه أضحوكا، إنها الابتلاء، إما أن تشكروا وإما أن تسلب وتهلكوا. ذلك جزيناهم بما كفروا أي بسبب كفرهم نعم الله تعالى عليهم، فتركوا الصلاة وحاربوا أنبياء الله وفعلوا الجرائم والموبقات بسبب الطغيان الذي ترتب من باب الإنعام وكثرة النعم. ولهذا كثرة النعم إذا لم تعرف كيف تحمد الله عليها ستسلب وتتحول إلى نقم. وهذا صريح قوله فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم العظيمتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، كفروا بالله بلقائه بأنبيائه برسله بنعمه بعبادته بشرائعه، أي كفر كفروا جزاهم الله به. ثم قال تعالى لنا وهل نجازي إلا الكفور، وهل نجازي هذا الجزاء بسلب النعمة وتحويل الرخاء إلى الغلاء والنعمة إلى بلاء، وهل نجازي بهذا الجزاء إلا الكفور؟ اللهم لا. ما الكفور؟ من الكفور؟ كثير الكفر، يكفر بالله بلقائه بشرعه برسالة نبيه، يكفر بنعم الله فلا يقول عند الأكل الحمد لله ولا الشرب عند الحمد لله ولا يقول هذا فضل الله ولا هذا إنعام الله أبدا، هذا هو الكفور، نظر إلى الله منهم. ثم قال تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. هذا يعود إلى الأول. الآيات في اعتراض كيف أعرضوا ودمرهم، وعاد إلى السياق الأول. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها من صنعاء إلى الشام على جانبي الوادي الذي يسيل بالماء طول الدهر. ماذا فعل تعالى؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، يمشي أحدهم في الصباح يقيل وقت الظهر ويمشي بعد الظهر إلى المساء من مدينة إلى مدينة. والله ما كانوا يحتاجون إلى حمل الزاد أبدا. المرأة تخرج هكذا بنفسها من مدينة إلى مدينة وهي في البساتين وفواكه والخضار تجمعها في ثوبها، تتصب عليها أنواع الفاكهة، التفاح التين الرمان يتساقط. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا في تلك القرى السير. المسافة من صنعاء اليمن مسافة شهرين، تبهتم؟ مسافة شهرين للماشي على بعير ولا فرسه. هذه المسافة من هنا ومن كلها قرى ومدن، ما يحتاج إلى أي شيء يحمله معه ولا يتعب. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة واضحة وقدرنا فيها السير وقلنا لهم سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، لا يخاف أحدهم أبدا عن نفسه، لا لسلب ماله ولا لضرب ولا الاعتداء عليه، إذ كان ذلك تحت ظل النبوة الإلهية ودعوة المرسلين عليهم السلام. هذا قبل أن يكفروا. إذن فقالوا ربنا يا ربنا باعد بين أسفارنا، ما حمدوا النعمة، تبجحوا قالوا لما هذه، كيف لا نركب على فرسنا ولا بعيرنا وهذه القرى، كيف الفقراء بهذه الطريقة، لما ما يكون هناك فقراء وأذلاء وأغنياء وعزة والشيطان الذي يوحي لهم بهذه الأباطيل، وسببها كفران النعمة. كفران النعمة، قال إلى متى والحال هكذا؟ فقالوا ربنا أي يا ربنا باعد بين أسفارنا. وظلموا أنفسهم بالشرك والكفر والذنوب والآثام، فجعلناهم أحاديث يتحدث بها الناس، ومزقناهم كل ممزق، وتشردوا. الأزد التحقوا بعمان، الأوس والخزرج جاءوا للمدينة، خزاعة جاءت لتهامة، تمزقوا أيما تمزق وتشتتوا بعدما تدمرت تلك البساتين والدور وتلك الطرق العظيمة. ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك الذي سمعتم عباد الله لآيات بينات واضحة تدل على وجود الله، على علم الله، على قدرة الله، على رحمة الله، تدل على صحة الدعوة الإسلامية على ألسنة الأنبياء والمرسلين من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. تلك آيات بين على أن من أطاع الله أعزه وأكرمه، ومن عصاه أهانه أذله إلى يوم الدين. إن في ذلك لآيات، من يرى هذه الآيات وينتفع بها؟ الصبار الشكور. الصبار كثير الصبر الذي لا يتألم لما قضاء الله وقدره أبدا، دائما لا يجزع ولا يصد، دائما الحمد لله الصبار. الشكور ذلك الذي يشكر الله على شربة الماء على نظرته بعينه عن كل نعمة الحمد لله الحمد لله. هذا الذي يجد في هذا القصص ماذا يجد فيه؟ آية تدله على طاعة الله ورسوله. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا التحذير من الإعراض عن دين الله.
أولا التحذير من الإعراض عن الله، عن ذكره، عن عبادته، عن دينه وشرعه. والله لتحذير. والذين لم يحذروا وأصروا على الكفر والعناد والله لتنزل بهم نقم الله، والله ليمزقن ويشتتن طال الزمان أو قصر. نعم.
ثانيا التحذير من كفر النعم بالإسراف فيها وصرفها في غير مرضات الله واهبها عز وجل.
التحذير من كفر النعم وعدم شكرها لله عز وجل. الآيات والله لا تحمل هذا. ما رأينا تلك البلاد كيف تدمرت وإلى لا، كيف تشرد أهلها، بعضهم في الشام وبعضهم في كذا وبعضهم في كذا، بعدما كان أمة عظيمة. وتذكرون بلقيس ما كانت هناك مالكة، فلما أعرضوا أعرض الله عنهم، وهل نجازي إلا كفور. نعم.
ثالثا خطر الحسد وأنه داء لا دواء له، والعياذ بالله، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.
في الآية من هدايات الآيات خطأ الحسد، لأن الذين قالوا ربنا باعد بين أسفارنا من هم الحسدة، لما يبقى الناس كلهم في مستوى واحد، أبيضهم وأسودهم كلهم، لا يجب أن يظهر الأغنياء والشرفاء كذا، حسد، فذاقهم الله جزاء الحسد. نعم.
وأخيرا فضيلة الصبر والشكر وعلو شأن الصبور الشكور.
فضيلة الصبر والشكر وعلو درجة من؟ الصبور أكثر من الصابر، الشكور أعظم من الشاكر. اللهم اجعلنا من الصبورين الشاكرين، اللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين.
ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، السورة مكية كما علمتم، والسورة المكية تعالج العقيدة لتصححها ليصبح صاحبها حيا كامل الحياة، يسمع ويبصر، يعطي، ياخذ لكمال حياته. وأعظم أركان هذه الحياة لا إله إلا الله أولا، أي لا يستحق أن يؤله بالعبادة إلا الله. ثانيا محمد رسول الله أرسله إلى الناس كافة ليهديهم إلى طريق نجاتهم وسبيل سعادتهم. ثالثا البعث الآخر، الدار الثانية، القيامة، الحساب والجزاء يوم القيامة. وقوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، مر بنا الآيات موجهة إلى مشركي العرب في مكة والصورة مكية. ثم ذكر تعالى أحداث من أعظمها حدث داود وسليمان وكيف أنعم الله تعالى عليهما وكيف عبدوا الله ووحدوه وسبحوه وقدسوه. ثم بعد ذلك انقلب الوضع وزين الشيطان للناس عبادة الدنيا والهوى والشياطين فانصرفوا عن الله عز وجل. هذا مثل. مثل ثاني أولاد سبع بن يشج بن عوف القحطاني كانوا على خير ما يكونون ورزقهم الله من متاع هذه الدنيا بإيمانهم وصلاح أعمالهم حتى أصبح أحدهم لا يحمل زادا من قرية إلى قرية من صنعاء إلى الشام. ثم فسقوا فجروا أشركوا فسلبهم الله ذلك وما زالت سنة الله إلى اليوم يعطي للعبد وينظر أيشكر أم يكفر فإن شكر زاده وإن كفر سلبه ما أعطاه سواء بعد عام بعد مئة سنة. إن ربك لبالمرصاد يبتلي يختبر يمتحن إما بالنعيم وإما بالعذاب والبلاء فمن صبر وشكر أعلى درجته ورفع ومن جزع وسخط وغضب ولم يشكر وكفر سلبه ما أعطاه وعذبه يوم القيامة. هنا يقول تعالى ولقد صدق قراءة حفص ولقد صدق قراءة هكذا صدق عليهم إبليس ظنه. ما هو الظن هذا الذي ظنه؟ لما نزل آدم وحواء من الملكوت الأعلى وأهبطهما تعالى إلى الأرض نظر إبليس وقد هبطه وأبعده الله من الرحمة وأبلسه من نظر إلى أولاده فقال إذا كنت في أبويهما أثرت عليهما واستطعت أن أحرمهما من الجنة وأن ينزل إلى الدنيا إلى الأرض فمن باب أولى ذريتهما أهون علي. هذا ظنه صادق به. عرفتم ظنه لما رأى آدم وحواء قد نزلا من السماء إلى الأرض بسببه هو وسوس لهم الأكل بالشجر أكلا فأبعدهم الله عز وجل بهذا الإثم وأنزلهما إلى الأرض ولهم الآن ذرية. فإبليس نظر إلى ذريتهم وقال لن يكون أشد أو أصعب علي من أبويهما واستطعت أن أخرجهما من الجنة فذرية آدم من السهل واليسر علي. هذا ظنه ولقد صدق ظنه. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا هذا مجوسي وهذا يهودي وهذا مشرك وهذا وهذا علماني وهذا وهذا كلهم يجون وراءوا بتزيين الشيطان وتحسين الكلام لهم لا بالعصا ولا بالسيف ولا بالحديد والنار ما هي إلا وساوسه وتزيينه للقبيح وحملهم على فعل ما لا ينبغي فعله فاتبعوا اللهم إلا فريقا من المؤمنين اللهم اجعلنا من هذا الفريق. وفي كل زمان ومكان من عهد نوح المؤمنون فريق قليل والكافرون أكثر الناس وإلى الآن ما نسبة المؤمنين إلى الكافرين ولا واحد إلى مئة بل إلى ألف بسبب ماذا؟ بسبب تزيين الشيطان لهم وتحسين القبائح وتحسين الكفر والشرك وتحسين المنكر والباطل حتى يفعلوه وهم ضعفاء ففعلوه وصدق إبليس ظنه فيهم. إلا فريقا من المؤمنين، والفريق العدد يقل ويكثر، ولكن بالنسبة إلى غيره يعتبر فريق ما هو أمة. ثم قال تعالى: وما كان له عليهم من سلطان. ما كان لإبليس عليه لعين الله من قدرة سلطان يتحكم فيهم، يضربهم بالعصا بالحديد بالنار، يجوعهم يسجنهم، والله ما كان له من سلطان أبدا، ما هو إلا بالوسواس وتزيين الخبيث وتحسين القبيح وهم يجون وراءه، هذا الذي يملكه. حتى لا يقول قائل: كيف سلط عليهم إبليس ثم يعذبهم؟ والله ما سلطه عليهم أبدا، بل علمهم كيف يلعنونه وكيف يتركونه ولا يمشون وراءه ولا يستجيبون لدعوته، ولكن وسواسه زين لهم الباطل ففعلوه. وما كان له عليهم على أولئك الكافرين المشركين الفاسقين من سلطان أبدا، اللهم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة وممن هو منها في شك. تعليل هذا: إن قلت لي ما جعل شيطان يزين ويحسن، الجواب: من أجل أن يكون للنار أهل وللجنة أهل، أن يكون لله أولياء ويكون للشياطين أولياء. إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة، وهنا خص الآخر مقام بالله ولا بالرسول، لما علمتم من أن الذي يؤمن بالدار الآخرة ما يستطيع أن يعيش على عوجاج وباطل وشر أبدا. ومن فقد الإيمان بالدار الآخرة أو نسيه أو تجاهله، والله لا يستقيم ولا يقدر على الاستقامة أبدا. الإيمان بيوم القيامة بالحساب والجزاء في الدار الآخرة بعد نهاية هذه الدار، هذا الإيمان صاحبه وإن عوج يوما يستقيم دهرا، وإن أساء يوما يحسن عشرات الأيام، ما دام هذا النور في قلبه. أما من فقد الإيمان بيوم القيامة وقال: لا بعث ولا جزاء ولا حياة ثانية أخرى، إنما هذه الحياة الدنيا فقط، كما زين الشيطان لأوليائه والكافرون هكذا يقولون، هؤلاء لا خير فيهم البت بالقطع. وهذا كلام الله عز وجل: إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. كان بعضها في شك، الآن ما هو شك، لا يؤمنون بالآخرة، لا روسيا ولا اليابان ولا الأمريكان ولا إلا من شاء الله. وربك على كل شيء حفيظ، عليم وحفيظ، يحصي أعمال العباد ويحفظها ويجزيهم بها، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. وهذا بيان ما علمتموه، وهو: لو سئلت لي ما أوجد الله هذه الحياة الدنيا وكانت عدما لا وجود لها، لما أوجدها ثم أنزل آدم وحواء إليها وبارك في نسلهما وذريتهما فأصبحت البشرية ملايين الخلق، لما فعل الله هذا؟ الجواب: أراد عز وجل أن يذكر ويشكر، فخلق آدم وحواء وبارك في ذريتهما وعلمهما كيف يعبدون ويشكرون، أراد ذا تعالى أن يذكر ويشكر في هذه الحياة الدنيا فقط، لا هدف ولا غرض أبدا إلا أن يذكر ويشكر. والدار الآخرة إذن لماذا أوجدها؟ ما اكتفى بهذه الدار؟ هذه الدار دار الفناء، نشاهد كيف نفنى يوما بعد يوم. أغمض عينيك وفكر 100 سنة، ما يبقى واحد من الموجودين قط، وتأتي أمم أخرى. إذن هذه دار الفناء، والدار الآخرة لماذا أوجدها بعد هذه؟ أوجدها من أجل أن يجزي الذاكرين الشاكرين بالنعيم المقيم ويجزي الكافرين الناسين بالعذاب الأليم. والله العظيم لو سئلت لما أوجد الله هذه الدار الجواب على لسانك، إذ قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني بذكري وشكري. لما أوجدت الدار الثانية يا ربي؟ للجزاء على العمل في هذه الدنيا. فالذين يؤمنون ويعملون الصالحات يجزيهم بالنعيم المقيم، يسكنهم الجنة فوق السماء السابعة يخلدون فيها أبدا، والذين يكفرون ويشركون ويفجرون ويفسقون فتخبث أنفسهم ويموت على ذلك، لهم جزاء الخلود في دار البرار في جهنم والعياذ بالله في أسفل سافلين. ذي هذه حقيقة ما ننساها. هكذا يقول تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، ونحن إن شاء الله منهم. وما كان له عليهم من سلطان، والله ما لإبليس على أحد من سلطان، أي بالعصا والحديد والنار، أبدا، ما هو إلا بالكلام والوسواس لا أقل ولا أكبر. ولما فعل الله هذا؟ قال: لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ، فيجزي العاملين بأعمالهم الصالحة بالجنة والفاسدة بالنار. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل ادعوا يا مشرك العرب في مكة وخارجها، والرسول في مكة والآية تنزل، قل لهم: ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوهم يا لات يا عزى يا هبل يا كذا يا كذا، ادعوهم اطلبوا منهم. لما؟ فإنهم والله لا يملكون مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. تدعوهم إذن شخص لاصق بالأرض جائع يموت بالجوع، تقول أعطيني شيء، منين يعطيك؟ هؤلاء لا يملكون وزن ذرة، وزن نملة في السماوات ولا في الأرض، كيف تدعونهم؟ يدعونهم يطلبون منهم. وانتهى الشرك وحل التوحيد محله ومضت 3 قرون وعاد الشرك بين العرب والمسلمين والعجم. يا سيدي عبد القادر، يا رسول الله، هذا يقول يا فاطمة، يا حسين، هذا يقول يا عبد القادر، يا مولاي فلان، وهكذا النساء والرجال من أندونيسيا إلى موريتانيا يدعون غير الله تحت عنوان الاستشفاع والتوسل، وهم لا يعلمون أن هؤلاء الذين يسألونهم والله لا يملكون مثقال ذرة وزن ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. قل لهم يدعوا، ماذا يستفيدون من دعائهم؟ يعطونهم الطعام والشراب واللباس، يرفعون عنهم الأذى والضرر والمرض؟ الجواب لا. يتحداهم: ادعوا الذين زعمتم من دون الله أنهم آلهة يعطون ويمنعون، إنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا أولا، والله ما في من يملك مع الله وبدون الله مثقال ذرة لا في السماء ولا في الأرض إلا من ملكه الله وعطاه. وما لهم فيهما من شرك، ولا يوجد لهؤلاء الآلهة الذين يعبدونهم سواء من الأنبياء أو من الملائكة أو من الأحجار أو الأصنام أو من غير ذلك، هؤلاء كلهم ماذا؟ ما لهم في السماوات ولا في الأرض من شرك، وما له تعالى منهم من ظهير، لا يوجد واحد محتاج الله إليه، هذا يعين الله ويظاهر أبدا. انتزع الشرك انتزاعا من قلوبهم، ما بقي عاقل يقول يا سيدي فلان، لا ملك مقرب ولا نبي موصل ولا ولي في الصالح، فضلا عن الله العزى ومناته وعيسى ومريم أبدا. واسمع ما يقول الله عز وجل يتحداهم: قل لهم ادعوا الذين زعمتم من دون الله أنهم آلهة يعطونكم الخير ويدفعون عنكم الشر، قل لهم لا يملكون مثقال ذرة وزن ذرة في السماوات ولا في الأرض أولا، وما لهم فيهما من شرك ولا قطعة ولا ميل واحد لا في السماء ولا في الأرض، وما له منهم من ظهير، وليس لله من ظهير أي معين له يحتاج إليه بأن يساعد الله في كذا، بل هو غني غنى مطلق لا يحتاج إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. وثالثا: ولا تنفع الشفاعة عنده، لا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن أذن له. واذكروا الحادثة العظمى التي عندما اجتمعت البشرية كلها على صعيد واحد وأتوا آدم وقالوا يا آدم ادعو الله أن يقضي بيننا، طال وقوفنا يوم طوله 50,000 سنة، فيعتذر آدم ويذكر ذنبا واحدا أذنبه وهو أكله من الشجرة في الجنة، قل كيف أواجه ربي، كيف أطلب منه وأنا مذنب، عليكم بنوح، فيأتون نوحا فيعتذر من أجل دعوة التي دعا لأهل الأرض، ربي لا تبع الأرض من الكافرين ديارا، وما من حق يدعو للدعوة العامة، ويعتذر يقول عليكم بموسى فيأتون موسى، يقول كيف بعيسى، يأتون عيسى، لم يذكر ذنبا قط. نعم أول إبراهيم بعد نوح، فيأتون إبراهيم يا خليل الرحمن اسأل ربك أن يقضي بين الناس في هذا الموقف ليدخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، طال هذا الموقف، فيعتذر ويذكر أنه كذب 3 كذبات. من منا كذب 3 فقط؟ أنا والله ما أذكر أنني كذبت كذبة من صبايا من صغاري، لكن كذبات والله خير من صدقنا نحن، لأنه كذبهم لله من الحسنات عندنا، ولكن مع هذا يعتذر وما يستطيع أن يكلم الله، ويحيلهم إلى موسى، موسى يحيلهم إلى عيسى، عيسى يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون محمدا فيقول أنا لها، أنا لا، لعلمه بقول الله تعالى ولا عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. أي مقام محمود أعظم من هذا؟ يحمد أهل الأرض كلهم، عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا، فقد أخبره الله وبشره، لأن عسى من الله تفيد التحقيق، فحينئذ ياتي فيخر ساجدا تحت العرش يلهم محامدا ما كان يعرفها، اي الفاظ حمد وثناء ما كان يعرفها في حياته، ولا يزال يحمد الله ويثني عليه وهو ساجد تحت العرش، حتى يقول له رب تبارك وتعالى: محمد ارفع راسك واسال تعطى واشفع تشفع. أما غير محمد صلى الله عليه وسلم فليس هناك من يشفع إلا بعد أن يأذن الله له أولا، ثانيا يرضى بمن يريد أن يشفع له. أولا لا يشفع شافع إلا إذا أذن الله له يا فلان يشفع، ثانيا الذي يشفع له يجب أن يكون مرضيا عنه من الله عز وجل، وإلا فلا تنفع شفاعة. وفي الآية ولا من سورة النجم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ومن خشيته مشفقون. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى بمن يشفع له. ما ننسى هذه الآية. وكم بلايين من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لهم لمن يشاء ويرضى عمن أرادوا أن يشفعوا له. وإذا أراد ملك أن يشفع في فرعون يقبل الله ذلك؟ وإذا أراد محمد أن يشفع في أبي جهل يقبل ذلك الله؟ ما يقبل أبدا إلا لمن ارتضاه. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ماذا تفهمون من هذا؟ قال ولا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن أذن الله له أن يشفع. وإلا لا أذن الله لفلان يشفع فشفع ثبات. فإذا تكلم الله عز وجل وأذن يصاب ذاك الذي كان يطلب الشفاعة بإغماء خوف فزع، بل الملائكة يصعقون إذا سمعوا كلام الله حتى إذا ذهب الخوف وذلك الفزع سألوا قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الملائكة إذا شفعوا وتكلم الله يغمى عليهم يصعقون حتى إذا ذهب ذلك الفزع والخوف والهلع تكلم بعض ماذا قال ربنا قالوا قال الحق وهو العلي الكبير. ومن هنا أيأس الله المشركين في مكة من طلبهم الشفاعة من غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا ولا ولا، فضلا عن الأصنام والتماثيل والأحجار. هذه الحقيقة معاشر المستمعين والمستمعات، من أراد أن يطلب الشفاعة فليطلبها من الله عز وجل، لا يطلبها من رسول الله ولا من فاطمة ولا من الحسين ولا من ولي من الأولياء ولا من ملك من الملائكة. لا تطلب الشفاعة إلا من الله. ربي شفع في نبيك، اللهم شفع في نبيك. فإذا استجاب الله عز وجل شفع النبي فيك لأنه راضيك أن يشفع لك. أما الله يا رسول الله اشفع لنا كما يقول العوام، والله باطل، وباطل وشرك وحرام ولا يجوز. لو كان الرسول بين أيدينا هل يأتيه رجل يقول يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة؟ والله ما يقوله، إذ ما يملك رسول الله أن يشفع إلا إذا أذن الله. هل بلغكم أن صحابيا أو صحابية أتت نفسها وقالت يا رسول الله أسألك الشفاعة يوم القيامة؟ والله ما كان. من أين تطلع بالشفاعة؟ من الله. الدعاء هو العبادة ومخها، فمن أراد أن يسأل الله شيئا فليسأل الله، أما أن يسأل ملكا أو نبيا أو عبدا صالحا فهو لاهي ولاعب وباطل ولا يستجاب له. عدنا إلى الحقيقة وهي لا إله إلا الله، لا يدعى ولا يطلب ولا يستغاث به ولا يستعاذ به ولا يطرح بين يديه ولا نقبل وجوهنا عليه ولا نخر ساجدين بين يديه إلا الله فقط. ما عدا الله فليس هناك في الأرض ولا في السماء من يملك مثقال ذرة مع الله حتى نسأل هذا المخلوق ونقول أعطيني أو أفعل لي كذا وكذا. هيا بنا مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان أن إبليس صدق ظنه في بني آدم وأنهم سيتبعونه ويغويهم.
أولا بيان صدق إبليس ظنه، صدق إبليس ظنه، وأن أولاد آدم سوف يأخذ منهم ما أخذ، أخذ نسبة 10% و 99%. ثانيا
تقرير التوحيد وأنه لا إله إلا الله ولا يستحق العبادة سواه.
تقرير التوحيد وهو أنه لا إله إلا الله وأنه لا يستحق أن يعبد مع الله أحد، لا يعبد إلا الله، لا باللسان ولا بالقلب ولا بالجوارح، العبادة لن تكون إلا لله عز وجل لا لمخلوق من المخلوقات.
ثالثا بيان بطلان دعاء غير الله، إذ المدعو كائنا من كان لا يملك مثقال ذرة في الكون لا بالاستقلال ولا بالشركة، وليس لله تعالى من ظهير أي ولا معينين يمكن التوسل بهم. وأخيرا والشفاعة لا تتم إلا بإذنه ولمن رضي له بها، ولذلك بطل دعاء غير الله، ومن دعا غير الله من ملك أو نبي أو ولي أو غيرهم فقد ضل الطريق وأشرك بالله في أعظم عبادة وهي الدعاء والعياذ بالله تعالى.
قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قل من يرزقكم من السماوات والأرض، يا رسولنا قل لهؤلاء الكافرين المشركين الملاحدة قل لهم بأسلوب ماذا؟ أسلوب فوق ما تتصور، من أجل أن يجذب قلوبهم، أن ينتزع تلك الغفلة والغشية على قلوبهم. قل لهم من يرزقكم من السماوات والأرض، يقولون اللات العزى، من يرزقكم من السماوات، من يرسل رياحا تسوق السحب والأمطار وتنزل الأمطار وتنبت الأرض النباتات وتكثر فيها الحيوانات فتجدون مآكلكم مشاربكم لحما وطعاما وما إلى ذلك، من يفعل هذا غير الله؟ من يرزقكم من السماوات بإنزال المطر ومن الأرض بالنباتات والأعشاب والحبوب والثمار والحيوانات، من يفعل هذا؟ يستطيعون يقولون اللات أو العزة، نقول الحسن والحسين، من؟ قل الله، إذ لا جواب إلا هذا، قل الله وحده الذي يرزق عباده. فهذه الأرزاق التي يعيشها الناس كلها من الله، هو موجدها، هو خالقها، هو موجد أسبابها، هو لا رسول ولا ملك ولا نبي ولا ولي ولا فضلا عن الأشجار والأحجار والأصنام والتماثيل. هذا الأسلوب يجذبهم إلى أن يصغوا ويسمعوا وهم متعنتون ومتجبرون. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، فسوف يقولون الله، اسبقهم أنت، الله، ليس إلا الله. من ينزل المطر من السماء؟ من ينبت النبات في الأرض؟ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أي قل لهم يا رسولنا هذا، وإنا نحن أو أنتم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أي منا ما هو على الهدى ومنهم ما هو على الضلال المبين. ومن هم الذين على الهدى؟ رسول الله والمؤمنون. من هم على الضلال؟ هؤلاء المشركون المنكرون للبعث والجزاء المكذبون برسالة الله على لسان رسوله. وإن أو إياكم واحد منا لعلى هدى وفي ضلال مبين، يفتح لهم الباب ليفكروا وتزول تلك العنجرية التي في نفوسهم. ثم قال تعالى له لمصطفاه صلى الله عليه وسلم: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. آمنا بالله، بلغهم ماذا؟ أننا لأنكم لا تسألون عما أجرمنا، إن نحن أجرمنا وتأثمنا وفعلنا الذنوب كذا، ما تسألون عن إجرامنا أبدا. ونحن أيضا لا نسأل عما تعملون من الباطل والشر والفساد والشرك والكفر. وهو والله كذلك أسلوب عجب، حتى ينجذبوا ويصغوا، كانوا ما يريدون أن يسمعوا، بهذا الأسلوب الرباني يصغون ويستمعون ويتأملون. لو قال من أول ما أنتم كفار أهل النار، ما يسمعون ولا يستجيبون. نحن أهل الجنة أهل الإيمان، ما يستمعون ولا يستجيبون. لكن فتح باب الحوار بهذا الأسلوب العظيم حتى رجاء أن يستجيبوا ويسمعوا. وكم وكم من استجاب وأسلم. قل يا رسولنا لهم لا تسألون، أي لا يسألكم الله عز وجل، لا يسألنا الله تعالى عما أجرمنا ولا نسأل نحن عما تعملون. ما يقول ربنا لماذا فعلوا الجرائم وأنتم موجودون؟ ما نسأل. وهذه قاعدة عامة، لا نسأل عما أجرم المجرمون ولا نسأل عما يعملون. لا تسألون أيها المشركون أيها الكافرون عن ماذا؟ عن إجرامنا، إن أجرمنا نحن. والله ما أجرم رسوله ولا أصحابه، ولكن من باب فقط فتح الباب للتأمل. ولا نسأل نحن يوم القيامة عما تعملون أبدا، ولا نقول لماذا ولماذا تركتموه يفعلون ويفعلون. ثم قال له: قل يا رسولنا، قل ماذا؟ قل يجمع بيننا ربنا يوم القيامة في أرض واحدة على صعيد واحد، يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، أي يحكم بيننا بالحق، وهو الفتاح العليم. بلغهم هذا، هذه الدعوة إلى الإيمان بالبعث والدار الآخرة، ذي أجزاؤها: أولا التوحيد، وهنا الإيمان بالبعث والدار الآخرة. قول يا رسولنا لهم: يجمع بيننا ربنا ثم يحكم بيننا بالحق، وهو الحكيم العليم الفتاح العليم، فتح إذا حكم بالعدل وأقامه بين الناس. رابعا قل لهم يا رسولنا: أروني الذين، أروني الذين ألحقتم به شركاء، دلونا عنهم، الذين ألحقتم بالله شركاء دلون منهم، أروني الذين ألحقتم به شركاء. كلا بل هو الله العلي، والله لا يوجد شريك لله تعالى. وكانوا إذا لبوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا واحتمله هو ما ملك، من هو هذا؟ اللات والعزى. شارك الله في ماذا؟ أحيا بعوضا، أنبت نخلا، ماذا، كيف شارك الله في أي شيء؟ أروني الذين ألحقتم بهم شركاء، ألحقتمهم بالله شركاء تعبدونهم، كلا والله لا يوجدون، بل هو وحده العزيز الغالب الحكيم في عدله وحكمه. أما اللات والأصنام والملائكة والأنبياء والأموات الذين يعبدونهم كلهم ليسوا شيئا، الأمر لله وحده. وهنا قرر ماذا؟ التوحيد والبعث الآخر، والآن النبوة المحمدية. قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مسليا له، يحمله على الصبر والتحمل: قل وما أرسلناك، وما أرسلناك إلا كافة إلى الناس كافة، بشيرا للمؤمنين نذيرا للكافرين. تسلية للرسول وتخفيفا عنه، وفي نفس الوقت إثبات النبوة المحمدية وتقريرها. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه حقيقة أخرى، والله إن أكثر الناس لا يعلمون. والرسول بشير يبشر المؤمنين العاملين الصالحات بالنعيم المقيم في دار السلام، بالنصر والطهارة والصفاء في الدنيا، ينذر الكافرين والمشركين ويخوفهم من عذاب الله في الآخرة وما يصيبهم في الدنيا. ذي مهمته، ما تكرب ولا تحزن ولا تمطالب بشيء، مهمتك أن تبشر الصالحين وتنذر الفاسدين. ما قالهم رسول أنا اعبدوني وأنا إله مع الله وأنا نريد الملك أو الدولة، لا، ما هو إلا مبشر ونذير. ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلى يوم القيامة، أكثر الناس لا يعلمون، أبيضهم وأسودهم. هذه حقيقة قررها الله، والله أكثر الناس لا يعلمون في أي زمان ومكان. لماذا؟ لأن العلم الإلهي من طريق معروف، الإيمان بالله وبرسوله وكتابه. فلما كفروا بالله وبرسوله وكتابه كيف يعلمون؟ مستحيل، أكثرهم لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى القيامة؟ متى الساعة؟ متى يأتي العذاب إن كنتم صادقين يا محمد وأصحابه؟ ينادونهم. قل لهم يا رسولنا، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تتقدمون ولا تستقدمون. هكذا سجله الله في كتاب المقادير، ساعة معروفة لا تتقدم بدقيقة ولا تتأخر بأخرى. فمطالبتكم بالعذاب خطأ، ولا معنى لذلك الطلب، لأنهم يطالبون بالعذاب. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لهم يا رسولنا، لكم ميعاد، موعد محدد لا تستأخرون عنه ساعة فقط ولا تستقدمون. نسمعكم شرح الآيات من الكتاب. ما زال السياق في تكبيت المشركين وإقامة الحجج عليهم بتقرير التوحيد وإبطال التنديد أي الشرك. فقال تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: سل قومك مبكتا لهم بالتبكيت، قل من يرزقكم من السماوات والأرض بإنزال الأمطار وإرسال الرياح لواقع وإنبات النباتات والزروع والثمار وتوفير الحيوان للحم واللبن ومشتقاته، وإن تلعثموا ما استطاعوا الجواب الصحيح وإن تلعثموا في الجواب أو ترددوا خوف الهزيمة العقلية فأجب أنت قائلا الله، أجب أنت قائلا الله. إذ ليس من جواب عندهم سواه، أي كلمة الله، من يرزقكم الله فقط لا جواب غير هذا. وقوله تعالى وإذا وإنا أو إياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين، هذا أسلوب التشكيك وحكمته التلطف، وحكمته التلطف بالخصم المعاند حتى لا يلج في العناد ولا يكفر في ولا يفكر في الأمر الذي يجادل فيه. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون هم الذين على هدى، والمشركون هم الذين في ضلال، في ضلال مبين، وهو أمر مسلم لدى طرفي النزاع. وقوله تعالى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، وهذا أيضا من باب التلطف مع الخصم المعاند لتهدأ عاصفته لتهدأ عاصفة عناده ويراجع نفسه عله يتوب إلى رشده ويعود إلى الصواب. فقوله تعالى لا تسألون عما أجرمنا هو حق، فإنهم لا يسألون عن ذنوب الرسول والمؤمنين، ولكن الرسول والمؤمنين لا ذنب لهم، وإنما هو من باب التلطف في الخطاب. وأما المشركون فإن لهم أعمالا من الشرك والباطل سيجزون بها، والرسول والمؤمنون قطعا لا يسألون عنها ولا يواخذون بها ما داموا قد بلغوا ونصحوا. وقوله تعالى قل يجمع بيننا ربنا، أي يوم القيامة، ثم يفتح بيننا أي يحكم ويفصل ويفصل بيننا بالحق، وهو الفتاح أي الحاكم العليم بأحوال عباده، فأحكامه ستكون عادلة لعلمه بما يحكم فيه ظاهرا وباطنا. وفي هذا جذب لهم بلطف ودون عنف ليقروا بالبعث الآخر الذي ينكرونه بشدة. وقوله قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، أي قل يا رسولنا لهؤلاء المشركين أروني آلهتكم التي أشركتموها بالله وألحقتموها به وقلتم في تلبيتكم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهكذا يتحداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله أن يروه شركا له، أن يروه شركا له، شركا له، شركا لله تعالى، أن يروه شركاء لله، أن يروه شركاء لله حقيقة يسمعون ويبصرون ينفعون ويضرون. ولما كان من غير الممكن الإتيان بهم غير بالإتيان بهم غير أصنام وتماثيل زجرهم بعنف لعلهم يستفيقون من غفلتهم، فقال كلا بل هو الله العزيز الحكيم، أي ليس تلك الأصنام بآلهة تعبد مع الله، بل المعبود الحق الواجب العبادة هو الله رب العالمين وإله الأولين والآخرين، العزيز الغالب على أمره ومراده، الحكيم في تدبير خلقه وشؤون عباده. وقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة الناس بشيرا ونذيرا، أي لم نرسلك يا رسولنا لمهمة غير البشارة والنذارة، فلذا لا يحزنك إعراضهم وعدم استجابتهم، فبشر من آمن بك واتبعك فيما جئت به، وأنذر من كفر بك ولم يتابعك على الهدى الذي تدعو إليه. وقوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فيه تعزية للرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، إذ الواقع أن أكثر الناس لا يعلمون، إذ لو علموا لما ترددوا في عبادة الله وتوحيده والتقرب إليه طمعا فيما عنده وخوفا مما لديه. وقوله تعالى ويقولون، أي أهل مكة من منكر البعث والجزاء، متى هذا الوعد، أي العذاب الذي تهددنا به وتخوفنا بنزوله بنا، إن كنتم أيها المؤمنون صادقين فيما تقولون لنا وتعيدوننا به. وهذا أمر الله تعالى ورسوله، وهذا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يرد على استهزائهم وعلى تكذيبهم بقوله قل لكم ميعاد يوم معين عندنا محدد لا تتستخرون عنه ساعة، لو طلبتم ذلك لتتوبوا وتستغفروا، ولا تستقدمون أخرى لو طلبتم أيضا تعجيله، إذ الأمر مبرم محكم لا يقبل لا يقبل النقض ولا الزيادة ولا التبديل ولا التغيير. ومع هداية الآيات،
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا مشروعية التلطف مع الخصم فسحا له في مجال التفكير لعله يثوب إلى رشده.
مشروعية التلطف مع الخصم لعله يراجع ويرجع، بخلاف لو خاطبته بشدة ما يستجيب. نعم، الآية نص في هذا.
ثانيا تقرير عقيدة البعث والجزاء وتنويع الأسلوب الدعوي في ذلك.
تقرير عقيدة البعث الآخر والجزاء بأسلوب عجب ذكره تعالى، لا بد من حياة ثانية ولا بد من جزاء فيها على العمل في هذه الدنيا، والله العظيم.
ثالثا تقرير عقيدة النبوة المحمدية وعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم.
تقرير النبوة المحمدية، فمحمد رسول الله، وإن كذب بهذا المكذبون وأنكر المنكرون، وهو ليس رسول العرب خاصة بل هو للناس أجمعين، وما أرسلناك إلا كافة الناس، إلا للناس كافة. فرسالته رسالة عامة الناس مطالبون بها اليوم إلى يوم القيامة، وعلى الكافرين والمشركين في الشرق والغرب أن يسألوا عنها، عن هذا الرسول وما ترك وما هي رسالته. لكن إذا كتب الله مصيرهم إلى جهنم يتكبرون ولا يسألون، والعياذ بالله تعالى.
رابعا يوم القيامة مقرر الساعة واليوم، فلا يصح تقديمه ولا تأخيره بحال.
وقد عرفنا هذا، أن للساعة يوم محدد، ساعة محددة، ولا يعلم تلك الساعة إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أبدا لا يعرف متى الساعة إلا الله، وهي محددة لا تتقدم بدقائق ولا تتأخر بقذائق، حكم الله عز وجل.
وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، من القائل هذا؟ إنه أبو جهل عمرو بن هشام عليه لعائن الرحمن، وقطعا معه المشركون في مكة. لما قال هذه القولة؟ قال لن نؤمن بهذا القرآن الذي يدعون محمد الإيمان به ولا القرآن الذي بين يديه كالتراجيل، لا نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي سبق أو من الكتب الإلهية وهو التوراة والإنجيل. وسر ذلك أن العرب يسألون اليهود عما يأتي به الرسول، يبعثون رسلهم ويسألونهم، واليهود في المدينة، فسألوا فقالوا نعم الكتب التي بين أيدينا فيها الإيمان بيوم القيامة والبعث والجزاء، فيها تقرير النبوة والرسل والشرائع، فما جاء به محمد كالذي جاءت به الرسل من قبله. هنا زعم أبو جهل قولته وادعى أننا لا نؤمن لا بهذا القرآن ولا بالكتب التي تقدمته كالتوراة والإنجيل، فأنزل الله تعالى قوله آية من كتاب الله، فقال تعالى وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولا بالذي بين يديه، أي أمام قبله، يعنون التوراة والإنجيل. ثم قال ولو ترى، هنا بعدما قرر تعالى هذه الحقيقة وهي تكذيب أبي جهل بالقرآن ومن معه من المشركين وردهم كذلك ما جاء في التوراة والإنجيل، بعدما علموا من طريق اليهود أن الله عز وجل موحد ويبعث رسله وله لقاء هو يوم القيامة، لما تم هذا قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وللسامعين ولكل مؤمن ومؤمنة ماذا قال؟ ولو ترى يا رسولنا لرأيت أمرا عجبا، لرأيت أمرا لا يطاق. متى هذا؟ متى؟ إذ الظالمون موقوفون يوم القيامة في عرصات القيامة بين يدي الله، ولو ترى لرأيت أمرا مفضعا عجبا، إي والله، ولو ترى إذ الظالمون، والظالمون المشركون الذين عبدوا مع الله غيره فكانوا بذلك ظالمين، والظالمون الذين ظلموا أنفسهم فصبوا عليه أطنان الذنوب والآثام، وهذا موقف الفساق والفجار، الظالمون الذين اعتدوا على المؤمنين وقتلوهم وسفكوا دماءهم، فالظلم وضع الشيء في غير موضعه، فاللفظ عام يشمل الكافر والمشرك والفاسق والفاجر. ولو ترى يا رسولنا إذ الظالمون موقوفون، من أوقفهم؟ الله عز وجل بواسطة ملائكته الزبانية موقوفون أين؟ عند ربهم تعالى، أي في ساحة فصل القضاء يوم القيامة. يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول المستضعفون للذين سهلوا لهم الكفر وأعانوهم عليه، سهلوا لهم الفسق والفجور وساعدوهم عليه، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا، وهم الرؤساء والحكام والعلماء والمشايخ الذين كانوا يدعون إلى الباطل ويحرضون على الفساد والشر والظلم لكبريائهم وسلطانهم ودولتهم. يقول الذين استضعفوا، من استضعفهم؟ الأغوياء الأقوياء من رجال الحكم والعلم وما إلى ذلك. يقولون للذين استكبروا وتكبروا وحملوهم على الظلم والفسق والفجور والكفر، لولا أنتم لكنا مؤمنين. والله في عرصات القيامة يقول المستضعفون الذين أذلهم الأقوياء وأهانوهم وحملوهم على الفسق والفجور والكفر والشرك والباطل، يقولون لهم لولا أنتم لكنا مؤمنين. وهذا الواقع، فالأشراف والسادة والحاكمون والعلماء من أهل الضلال هم الذين كانوا يأمون بالفسق والكفر والفساد والشر، والمستضعفون من الفقهاء والعمال ويقلدونهم ويعملون بما يقولون، إما خوفا منهم أو طمعا في مأيديهم. لولا أنتم لكنا مؤمنين، هذه كلمة من؟ المستضعفين من فقراء ومحكومين وعوام وجهال، يقولون لمن كانوا أقوياء عليهم قادرين على تأديبهم من أهل السلطة، لولا أنتم لكنا مؤمنين، ولكن أنتم حملتمونا على الكفر فكفرنا. والملائكة يسمعون والله يسمع. فما هو الجواب؟ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا. أنحن صددناكم؟ لا أبدا، لا الاستفهام للإنكار. أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال الذين استكبروا للذين ردا على كلامهم، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ لا أبدا، بل كنتم مجرمين. حقا والله كانوا مجرمين، ما في ذلك شك، ولكن هم الذين حملوهم على الكفر، على الفسق، على الفجور، على الشرك، على الباطل، كما هو مشاهد. أهل الباطل يتحكمون في الضعف ويسوسونهم إلى الباطل والشر والفساد، سنة الله في الخلق. إذن وقال الذين استضعفوا ردا على قول الذين استكبروا، بل مكروا الليل والنهار، بل مكرتم بنا في الليل والنهار، تأمرون بالفسق والفجور وتبيحون لنا الباطل والشر وتحكيم العقائد العقول والأهواء وإبعاد الشريعة، بل مكروا الليل، بل مكركم بنا في الليل والنهار، خداعكم وتضليكم واحتيالكم علينا، كنتم تمنعون من الإيمان الصحيح والعمل الصالح وتدعوننا إلى العمل الفاسد والباطل والخرافة والشرك والضلال، إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، أن نكفر بالله ونجحد شريعته وعبادته ونجعل له أنداد أضداد يعبدون معه، وهو واقع هذا. إذن ماذا قال بعد ذلك؟ قال تعالى وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، تجادلوا وتخاصموا وتحاوروا كما سمعتم، لكن لما شاهدوا العذاب سكتوا، ما بقي مجال الحوار. لما رأوا العذاب ما كان لهم أن يتكلموا، أصيبوا بالسكوت والهم والغم وأصروا الندامة في نفوسهم، كانوا يتبجحون بها نادمين على ما فعلوا من الشرك والكفر بواسطة رؤسائهم ومشايخهم، لكن لما شاهدوا العذاب أصروا ذلك في نفوسهم لأنه غير نافع ولا مجدي. فقال تعالى وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. الأغلال جمع غل، والغل حبل من حديد يجمع يدي الشخص هكذا مع عنقه ويكتف به، الأيدي مع العناق بغل من حديد. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا ثم يدفعون إلى الزبانية إلى جهنم والخلود فيها. وجعلنا الأغلال في أعناق من؟ في أعناق من؟ قولوا الذين كفروا بتوحيد الله فعبدوا معه غيره، كفروا بالله فلم يؤمنوا بوجوده، كفروا بشرع الله فلم يعملوا به، كفروا بما أخبر تعالى فلم يؤمنوا بالغيب، كفروا بالبعث والجزاء فلم يصدقوا الرسل في ذلك، وهو كفر نام. وجعلنا من القائل هذا؟ الله عز وجل بواسطة الزبانية في جهنم جعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. ثم قال تعالى هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ لا والله، لا والله ما يجزون إلا ما كانوا يعملون. إذن ماذا كانوا يعملون؟ الكفر، الفسق، الفجور، الظلم، الشرك، الباطل، ما يجزون إلا به. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ لا والله ما يجزون إلا ما كانوا يعملون. مرة ثانية اسمعوا الآيات. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. من القائل؟ نسيتم، أبو جهل ومن معه. ما المراد بالذي بين يديه؟ التوراة والإنجيل. ما هي بين يدي القرآن؟ جاءت قبله. ثم قال تعالى ذكر لنا حوارا دار بين الضعفاء والأقوياء، بين المشركين ومن تبعهم. ماذا قال تعالى لرسوله وللمؤمنين؟ ولو ترى إذ الظالمون. عرفنا الظالمون من هم ولا لا؟ الظالمون الذين ظلموا ربهم فأخذوا عبادته وأعطوا لغيره، ظلموا عباده سلبوهم أموالهم وأعراضهم، ظلموا أنفسهم صبوا عليها أطنان الشرك والكفر والفسق والفجور وهي آثام لا حد لها. هذا هو الظلم. إذ الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه بلفظ عام. ولو ترى إذ الظالمون، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. وإن هذا في أي مكان في ساحة القيامة فصل القضاء، يرجع بعضهم إلى بعض الحديث، هؤلاء يقولون كذا وهؤلاء يقولون كذا، يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا. عرفتم المستضعفين المستكبرين، المستكبرين الأقوياء الحاكمين الذين بأيديهم الحل والعقد، قد يكون مشايخ، قد يكون علماء، قد يكون حكاما وهكذا. فاسمع الحوار ماذا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. حقيقة هم الذين حملوهم على الكفر والفسق والفجور. ماذا قال الذين استكبروا؟ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. ينفون هذا، ما صددناكم، بل أنتم ماذا؟ بل أنتم مجرمون. أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. عرفنا معنى المجرمين وإلا لا؟ من هو المجرم هذا؟ ما هو الذي يسرق فقط ويأكل أموال الناس، الذي يجرم على نفسه يفسدها بأن يصب عليها الذنوب والأثام حتى تفسد العياذ بالله فيهلكها هو ويقضي عليها. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار، بل مكركم بنا في الليل والنهار، هو الذي حملنا على الكفر والشرك والباطل، يقولون لمن؟ لرؤسائهم وحكامهم المسؤولين عنهم، إذ تأمروننا بالله، إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا أي شركاء. ثم قال تعالى وأسروا الندامة لما رأوا العذاب سكتوا، ما بقي بكاء ولا صراخ ولا فعلنا ولا فعلنا، وأصروا الندامة لما رأوا العذاب. وجعلنا الأغلال، جمع غل ما هو غل الغش، الغل حديدا والعياذ بالله تجعل في عنق الرجل مع يديه، يربط العنق مع اليدين في أعناق الذين كفروا. فهيا بنا نكفر بالكفر ونبتعد عنه ولا ننزل بساحة ولا نرضاه، لأنه هو البلاء. هذا العذاب سماه تعالى بالكفر وإلا؟ ثم قال تعالى هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ ماذا تقولون؟ والله ما يجزون إلا ما كانوا يعملونه في الدنيا. أعمالنا في الدنيا خيرا أو شرا هي التي نجزى بها، لا بالنسب ولا ولا ولا، ولكن فقط بالأعمال. والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع في وقت. اسمعوا شرح الآيات من الكتاب أيضا. ما زال السياق الكريم في تقرير التوحيد والبعث والجزاء. التوحيد لا إله إلا الله، فلا يعبد إلا الله ولا يعترف بعبادة غير الله. وتقرير البعث والجزاء، متى يتم هذا في الدار الآخرة المسمى بالقيامة وبالساعة. فيقول تعالى فيخبر تعالى فيقول وقال الذين كفروا، أي من المشركين، أي من مشركي مكة، قالوا للرسول والمؤمنين لن نؤمن بهذا القرآن الذي أنزل على محمد ولا بالذي أنزل على من تقدمه من الأنبياء كالتوراة والإنجيل. عرفت من القائل؟ ما ننسى أبو جهل. وذلك لما احتج عليهم بتقرير التوراة والإنجيل للتوحيد والنبوة والبعث والجزاء، قالوا لن نؤمن بالجميع عنادا ومكابرة وجحودا وظلما. ولازم هذا أنهم ظلم معاندون، ومن باب دعوتهم إلى الهدى ستعرض الآيات لهم حالهم يوم القيامة.